الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتكلم على الأحكام المتبقية من سورة الأنعام، وتكلمنا في المجال السابق على شيء من أحكامها. وأول هذه الآيات المتبقية من سورة الأنعام هي قول الله جل وعلا في آية الوصايا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المحكمات كما قال عبد الله بن عباس حين كلامه على قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: من المحكمات هي قول الله جل وعلا: قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم وما بعدها من آيات، يعني الآيات الثلاث. وهذا قد جاء كذلك أيضا عن غيره من السلف من أصحاب عبد الله بن عباس وغيرهم. فهذه الآية هي من الآيات المحكمات، ومعلوم أن سورة الأنعام هي سورة مكية، ولكن هذه الآيات هي آيات مدنية، فإن السورة قد تكون مكية بإجمالها، ولكن ببعضها تكون مدنية، وكذلك أيضا العكس، فقد تنزل آيات من سورة مجملة في مكة، والمتبقي منها يكون في المدينة، ويطلق عليها في ذلك على الأغلب على التغليب تنسب السور من جهة المكية والمدنية. وقد ذكر الله عز وجل جملة مما أوصى الله به عباده، ومما يتعلق في بابنا في نهي الله عز وجل عن قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. تقدم الإشارة على الوعد في المجلس السابق، وتكلمنا أن أهل الجاهلية يأيدون البنات ويقتلون الأولاد بنين وبنات، وذلك لعلتين تقدم الإشارة إليهما. والإملاق في هذه الآية المراد به الفقر. وفي قول الله جل وعلا: نحن نرزقكم وإياهم، تقدم الإشارة إلى شيء من هذا المعنى. ونقول إن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن وأد البنات، وكذلك أيضا نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد، لأن تلك العلتين باطلة ولا حجة بها، سواء كان ذلك من خشية المعرة وغير ذلك، كذلك أيضا من الفقر، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق عباده. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية: نحن نرزقكم وإياهم. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يتوهم الرزق أنه يضعف عليه لوجود عيال، والله عز وجل الذي تكفل به والذي يتكفل بعياله. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن الرزق متسلسل في الآباء، كذلك يتسلسل في الأبناء. ولهذا أشار الله عز وجل إلى الأمر على وجه التساوي، كما في قول الله جل وعلا هنا: نحن نرزقكم وإياهم، وكذلك أيضا في سورة الإسراء في قول الله جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم. فذكر الله سبحانه وتعالى رزق الآباء قبل رزق الأبناء في هذا الموضع، ثم ذكر الله عز وجل في الإسراء رزق الأبناء، وثم ذكر الله عز وجل رزق الآباء. فالله عز وجل يرزق الجد، وكان يتهيب رزق ولده، فرزق الله الجد ورزق الولد، ثم جاء الولد فتهيب رزق ابنه، فرزق الله الأب ورزق الله الولد. فتهيب ذلك لا قيمة له، إذن الله عز وجل يتكفل بعباده. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده بأبيه، ويرزق الأب بابنه، ويرزق الأب بابنه. وفي هذا إشارة لبعض المواضع في كلام الله عز وجل، من ذلك ما يأتي معنا في سورة الكهف في قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. فجاءت البركة للأبناء بالأب، وقيل إن الأب ليس هو الأب الأول، وقيل إنه الأب الثاني أو الثالث. فالبركة في ذلك تنال الأبناء، وهذا من جهة البركة بخلاف غير ذلك. والمراد بغير ذلك هي من أمر السوء، من أمر السوء. والمراد بذلك ما يتعلق بالآثام، إذا كان الأب مثلا ظالما أو كان فاسقا أو مجرما أو غير ذلك، فإن الإبن لا يلحقه من ذلك شيء، ولا يقال أدركه شؤم أبيه، لا يقال أدركه شؤم أبيه، فإن هذا لا أصل له في الشريعة. بل إنه لو كان الرجل ولد زنا فإنه لا يقال بأن ابنه يناله من شؤم أبيه، أو أنه نال ذلك من شؤم غيره. نقول كل نفس بما كسبت رهينة، فقد يكون الرجل صالحا من أب فاسد، وقد يكون فاسدا من أب صالح. وذلك أن الله عز وجل يجعل البركة تنال الأولاد من الآباء، ولا يجعل الشؤم والسيئة تلحق الأولاد بسبب الآباء. وذلك أن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالسيئات لازمة. وأما بالنسبة للبركة فإنها متعدية، يجعلها الله عز وجل لعباده بما يشاء سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك ما يتعلق بجوانب التربية والتعليم وغير ذلك، باعتبار أن من الأسرة إذا كانت عفيفة فالغالب أن ذريتها عفيفة، وإذا كانت ظالمة فالغالب أن ذريتها ظالمة. هذا من جهة التعليم، أن الظالم يعلم ظالما والفاسد يعلم فاسدا وغير ذلك. وهذا أمر لا أثر له باعتبار أنه نقل فساده إلى ذريته. وهذا في قولهم لمريم: ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنها ليست بغية، فكيف جاء منها هذا التصرف؟ فاستنكروا من هذا الفعل باعتبار أنها من ذرية طاهرة. فنقول فيما يتعلق في ذلك أن هذا الأصل فيه أن البيت إذا كان صالح له عفاف فإنه يكون في ذريته العفاف. وأما بالنسبة الشؤم مجردا أنه يلحق فلا الشؤم مجردا أن يلحق فلا فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يلحق ذنب أحد لغيره. وفي قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كانت العرب في الجاهلية تستسمح بالزنا سرا وتحرمه علانية، كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال: كانت العرب ترى الزنا في السر وتكرهه في العلانية، وذلك لدافع الفطرة. فبين الله عز وجل أن المحرم محرم ولو كان سرا، ولهذا ذكر الله عز وجل هنا في قوله: ما ظهر منها وما بطن. ثم في قول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. تقدم معنا الكلام على أحكام اليتيم، وذلك في موضعين. تقدم معنا في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذلك أيضا تقدم معنا في أوائل سورة النساء. تكلمنا على مال اليتيم وحفظه وتحريمه وعظمته عند الله، وبينا أيضا أن أكل مال اليتيم أعظم عند الله عز وجل من أكل مال الربا. وتكلمنا على الدليل في ذلك. وتكلمنا أيضا على مسألة مخالطة مال اليتيم، وكذلك أيضا الاتجار به. وكذلك أيضا تكلمنا عند قول الله جل وعلا: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تكلمنا على المسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بحبس مال اليتيم وزمن دفعه إليه، وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة سن الرشد وكذلك الأشد وما المعنى في ذلك وخلاف العلماء في هذا. وفي قول الله جل وعلا: حتى يبلغ أشده، المراد بالأشد هو الرشد المذكور في سورة النساء، هو الرشد المذكور في سورة النساء. واختلف العلماء في تقديره، واختلف العلماء في تقديره، منهم من قال إن الأشد هو الحلم، وهذا جاء عن بعض السلف وبعض الأئمة، جاء عن عمر بن شراحيل الشعبي، وجاء أيضا عن الإمام مالك. ومنهم من قال إن المراد به هو بلوغ السن 18، ومنهم من قال وبلوغ 25، وهو قول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة. ولكن الناظر لأسلوب القرآن وكذلك أيضا ظواهر السنة يجد التفريق بين بلوغ الحلم وبين الرشد، فكلا المعنيين استعملا في الكتاب وكذلك أيضا استعملا في السنة، فلزم من ذلك هو التفريق بينهما. والتفريق بينهما. ولهذا نقول إنه لا يلزم من البلوغ رشدا، ويلزم من الرشد بلوغ. فقد يبلغ الصبي ولكنه ليس براشد، وذلك لسفه في تصرفه أو ضعف في عقله أو عدم إدراك ودراية، فربما يغلب أو يسرق أو غير ذلك، فحينئذ نقول إنه ليس براشد. ولو كان الحلم والرشد والأشد واحدا لاستعمل في هذا الموضع. ولهذا نقول إن الحلم يتعلق بأمر البلوغ وهو الشهوة. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أبواب الاستئذان وكذلك أيضا الاطلاع على العورات، ويأتي معنا الكلام على ذلك. وذلك لأن هذا الميل هو ميل لا يتعلق به كمال عقل، وإنما به ظهور شهوة. وأما ما يتعلق في هذه الآية فالمراد بذلك هو كمال العقل. فذكر الأشد وذكر الرشد، وعلى هذا نفرق بين بلوغ الحلم وبين بلوغ الأشد وكذلك أيضا الرشد. ويرجع إلى كلامنا فيما يتعلق في سورة البقرة وكذلك أيضا في سورة النساء في الكلام على مال اليتيم. وفي قول الله جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعدل أوفوا، تقدم معنا في سورة النساء أيضا الكلام على الشهادة على الأقربين، الشهادة على الأقربين في شهادة الولد على والده والوالد على ولده، وكذلك أيضا القرابات الإخوة فيما بينهم، الزوج لزوجها والزوج لزوجه، وذكرنا الظنة في ذلك. وتكلمنا أيضا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه ولا الظنين. ويرجع إلى كلامنا في ذلك. وهذه الآية متعلقة بذلك المعنى في قول الله جل وعلا بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في هذه الآية جملة من المعاني، منها الإشارة إلى أن أحكام الله عز وجل شاملة في جميع المواضع وليست محدودة بزمان ولا بمكان، وذلك في قول الله جل وعلا ومحياي ومماتي، فالممات يكون على الفطرة، ويلحق الإنسان في ذلك أنه يؤمن أنه في ملك الله وتصرفه في الآخرة فيعتقد ذلك. وهذا يتعلق بمسائل الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. وما يتعلق بالحياة والعبادة عامة، لهذا علقها بالحياة ما دام حيا، والحياة في ذلك على اختلاف زمانها ومكانها، فإذا كان الإنسان في موضع عبادة أو في غير موضع عبادة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في هذا رد على بعض الأفكار وكلام بعض الزنادقة من العلمانيين والليبراليين الذين يجعلون العبادة محصورة في موضع معين، وذلك في دور العبادة والمساجد وغير ذلك، وعدم دخولها في عموم شأن الحياة، وعدم دخولها في شأن الحياة. فهذا من وجوه إبطالها، لأن ما يتعلق بحق الله عز وجل هو حق للإنسان ما دام حيا، وربط الأمر بالحياة وما ربط بالزمان وما ربط بالمكان وما ربط بالمكان. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله ربي رب العالمين. وكذلك أيضا في إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب وفي صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في قول الله جل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك، أمرت أنا والمسلمين. وتأول لهذه الآية، وتأول لهذه الآية. ومن هذا يأخذ بعض العلماء النية للصلاة في ابتداء الصلاة، أن الإنسان ينوي ويتلفظ بنيته. وهذا القول لا يعرف في كلام السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، ولا قول الأئمة الأربعة إلى ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله في الجار بالنية في الصلاة، جار بالنية في الصلاة قبل الصلاة. لهذا نقول إن الجهر بالنية ليس من السنة بل خلافها، ليس من السنة بل خلافها. وأما هذه الآية وتعول الحديث فيها كما جاء في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح، نقول إن المراد بذلك هو في داخل الصلاة، هو في داخل الصلاة، فهو دعاء استفتاح وليس قبلها، وليس قبلها. وأما الأئمة الأربعة فلا يثبت عن واحد منهم أنه قال بالجهر، أنه قال بالجهر بالنية، وإنما هو بعض أصحاب الأئمة من أتباع أبي حنيفة وكذلك الشافعي وكذلك أيضا الإمام مالك وأيضا بعض الفقهاء من الحنابلة. ونقول إن هذا ليس من السنة باعتبار عدم ورود دليل فيه، وإلا ما يروى في ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالجهر بالنية في الصلاة. منهم من يأخذ في قول الشافعي رحمه الله، وله كلام في كتاب الأم، قال: الصلاة ليست كالصيام والزكاة يبدأ فيها بذكر الله، يبدأ فيها بذكر الله، يعني أن الصلاة مخصوصة بالبداء بذكر الله. أخذ بعض الفقهاء من الشافعية من كلام الشافعي رحمه الله هذا أنه يرى الجهر، أنه يرى الجهر بالنية، جهر بالنية. وفي هذا الاستدلال في هذا الموضع نظر، ولكن نقول إنه ثبت عن الشافعي من وجه آخر، فإنه جاء عند ابن المقرئ في كتابه المعجم عن ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي رحمه الله أنه كان يستقبل القبلة قبل تكبيره للإحرام ثم يجهر بنيته، قل مصليا لله متوجه مصليا لله صلاة كذا بسم الله، فهذا فيه نوع جهر بالنية. ولكن بعض الأئمة من الشافعية ينفي ذلك، وهذا كالنووي رحمه الله في المجموع، وكذلك أيضا بعض الأئمة من المحققين من غير الشافعية كابن تيمية رحمه الله ينفي الجهر بالنية عن الشافعي. وهذا النفي ليس في محله، وذلك أنه ثبت عن الإمام الشافعي ذلك. ومراد ابن النووي رحمه الله ابن تيمية في نفي الجهر بالنية أرادوا بأن النفي بالعموم، أرادوا النفي بالاستدلال بما في الأم، بما في الأم في اللفظ السابق الذي تقدم الإشارة إليه، لكن نقول إنه ثبت الجهر في موضع آخر الإمام الشافعي في نقل ابن خزيمة عن الربيع عن الإمام الشافعي رحمه الله، فنقول إنه ثبت عن الشافعي من غير هذا، ثبت عن الشافعي من غير هذا. ونقول إنه أيضا مخصوص عن الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. أما ما جاء في الحج من قول المحرم لبيك عمرة ولبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، فهذا هو تلبية وجهر بالنسك لا جهرا بالنية، فلا جهرا بالنية، وينبغي التفريق بينهما. وما يأتي في كلام بعض العلماء من التجوز في ذلك من تسمية ذلك بالنية، فهم يذكرون ذلك على سبيل التجوز، يذكرون ذلك على سبيل التجوز. ثم أيضا فإن هذه اللفظة لا تسبق العبادة فيما في ظواهر الأدلة، وكذلك عمل السلف أن الإنسان إذا قال لبيك كذا، أي أنه دخل في نسكه بعد تلبيته، دخل في نسكه بعد تلبيته، فإنه يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول الإنسان بعد ذلك لبيك عمرة أو لبيك حجا. إذن هل هذا اللفظ هو داخل العبادة بعدما يتلبس بها، بعدما يتلبس بها. والنية التي يتكلم عليها العلماء هي الجهر بها قبل دخول الإنسان في العبادة، فنقول إنها ذكر من أذكار تلك العبادة، إنها ذكر من أذكار تلك العبادة وليست نية يجهر بها فتسبق تلك العبادة. والنسك في هذه الآية المراد بذلك الذبح عند عامة المفسرين، جاء ذلك عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. تقدم الإشارة على سبيل الإجمال فيما يتعلق في مسألة من المسائل، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يلحق على عبد ذنب غيره ولو اتصل معه بسبب أو نسب ما لم يكن راضيا أو مقترفا له بنفسه، وذلك لكمال عدل الله عز وجل، لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. حتى إن الإنسان إذا كان جالسا أو مخالطا لصاحب فسق فإنه يأثم على فسقه بالمخالطة، لا أنه يأخذ إثم شارب الخمر، أو كذلك أيضا أنه يأخذ إثم الوالغ في الدين استهزاء أو غير ذلك. فنقول إنما يرجع إليه بمقدار ما يقترف الإنسان وما يرضى، فلقلبه كسب كما أن لجوارحه كسب. وقول الله جل وعلا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا يتعلق بالآثام، يتعلق بالآثام. ولدينا مسألتان هنا، المسألة الأولى فيما يتعلق بالحسنات التي تصل الإنسان من غير كسبه، الحسنات التي تصل الإنسان من غير كسبه، والمسألة الثانية هي السيئات التي تلحق الإنسان من غير كسبه. نقول الأصل في الحسنات في السيئات أنها لا تصير إلى الإنسان ما لم تكن من كسبه، وهذا ظاهر في هذه الآية. ونقول أيضا إن هذا مقتضى عدل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في البخاري وحديث عائشة أيضا في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فنقول إن ما يتعلق بهذا الحديث هذا حديث يتعلق بمسألة كانت أو كان الناس عليها في الجاهلية، وذلك أن الميت إذا دنا أجله وعلم بدنو أجله إما لمرض أو أنه يخوض غمار حرب أو نحو ذلك، فإنه يوصي بأن يذكر بما كان عليه من محامد وما كان عليه من ظلم وبغي وغير ذلك وسرف في عمله، فإنه يحب أن يكون كذلك بعد موته، فيجتمع الناس ويتواصون على ذلك فيلحقه ذلك الإثم، وكلما زادوا زاد لأنه كان بأمره وصيته، كحال الإنسان في حال حياته، حينما يأمر بقتل يأخذ إثم القتل، وحينما يأمر بزنا يأخذ إثم الزنا، وحينما يأمر غيره بشرب الخمر أو الكذب وغير ذلك، ولو لم يقترف ذلك الأمر بنفسه لأنه أمر به. كذلك أيضا في الميت إذا أوصى ذريته من بعده أو زوجه بأن ينوح عليهم بعد ذلك فإنه يلحقه في ذلك الإثم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث، في فهم هذا الحديث، منهم من أنكر هذا الحديث وهو مسلك لقلة من العلماء وقال بعدمه، ونقول إنه ثابت وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. ومنهم من قال إن المراد بذلك إذا أوصى، وهو على ما تقدم الإشارة إليه. ومنهم من قال إن الإثم يلحقه، إن الإثم يلحقه، وذلك لأخذا بإطلاق هذه الآية. والصواب في ذلك أن الإثم لا يلحق الإنسان ما لم يكن راضيا أو آمرا به. أما المسألة الأولى وما يتعلق بلحوق الأجر للإنسان، نقول إن هذه المسألة تحتاج إلى بسط، وبسطها يأتي بإذن الله عز وجل معنا في سورة النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن على سبيل الإجمال نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه نصوص كثيرة في لحوق أجر الغير للإنسان ولو لم يكن عالما به، ولو لم يكن عالما به. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هذه الأشياء ما يعلمه الإنسان وهو الذي وضعه، وذلك الصدقة الجارية التي يجريها الإنسان بنفسه أو يجريها غيره ولو لم يعلم بها، كالصدقة الذي يتصدق بها الإنسان من ماله عن غيره فإنها تصله. وكذلك أيضا العلم الذي ينتفع به إذا وضعه الإنسان في الناس، فمن تفعوا فيه فإن الأجر يصله. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. ومعلوم أن الولد وإن كان أبوه سببا في إيجاده، إلا أن الكسب في ذلك مختلف، إلا أن الكسب في ذلك مختلف. وأما ما جاء في الخبر وولده من كسبه، ولده من كسبه، فالمراد بذلك ما يتعلق بقضايا المال. أما من جهة العمل الصالح فلو قلنا إن الولد على سبيل الإطلاق من كسب أبيه، فلو فعل ما شاء من العبادات فيلحق الأب، فإنه حينئذ نقول إنه لا يحتاج إلى نية، فكل عمل يفعله الولد فإنه يصل إلى الوالد، وليس كذلك. وكذلك مما يرد معنى الإطلاق في هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الولد الدعاء، قال: أو ولد صالح يدعو له، أولد صالح يدعو له. فذكر الدعاء وذكر قبل ذلك الصدقة التي يشترك فيها الولد ويشترك فيها غيره من الأجنبين. فلو تصدق الولد أو تصدق أجنبي لرجل معين فإن الصدقة تفصله. ولهذا قد جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي ماتت وأنا غائب، فهل أتصدق عنها ويكفر عنها؟ فقال: نعم. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ولو لم يوصي بمال فإنه لو تصدق الإنسان عن أبيه أو عن أمه فإنه يصله ذلك. وعلى هذا نقول يجمع العلماء ويجمع السلف على أن الصدقة من العمل الذي يصل الإنسان ولو لم يعلم بها الإنسان فيأمر بها، سواء كان في حياته أو بعد مماته، كانت من ولده أو من غير ولده، كانت من ولده أو من غير ولده. فالصدقة تصل الإنسان، وهذا لا خلاف فيه. كذلك أيضا الدعاء، في دعاء الإنسان لغيره، سواء كان لوالده أو لغيره، وإنما ذكر في قوله: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، باعتبار أن أرجى الدعاء الذي يذكر للناس هو دعاء الأولاد والذرية، هذا هو الغالب. وأما إطلاق الصدقة، الصدقة جارية يعني هو الذي يجريها، وفيه حث لأن يجري الإنسان له صدقة بعد موته، وألا ينتظر صدقة غيره. وإنما نسب الدعاء إلى الولد وقيد به ولم تقيد الصدقة، مع أنها تصح منهما ويصح الدعاء أيضا من غيره، باعتبار الشح الذي يكون في الذرية أيضا من بعد أبيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصدقة، قال: صدقة جارية، يعني أولى أن تتصدق أنت بنفسك لا أن تنتظر صدقة غيرك. وأما بالنسبة للدعاء فذكره للولد لأنه يستسهل غالبا، والشح يدخل في المال ولا يدخل في الدعاء، ولا يدخل في الدعاء. ولهذا ذكر الدعاء في الولد لأنه يغلب عنده. وأما بالنسبة للمال فإنه لا أحرص على الإنسان من دعاء الإنسان لنفسه، من صدقة الإنسان لنفسه وإجرائها عليه بعد مماته. وكذلك أيضا فيما يتعلق ببعض الأعمال التي دل الدليل عليها، ومنها الحج، وقد دل الدليل على أن الحج والعمرة يصل الغير سواء علم أو لم يعلم، وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة. بل كان الإنسان موجودا مكلفا أو غير مكلف، كالحج عن الصبي أو الشيخ الهرم أو كذلك أيضا العاقل أو كان ميتا فإنها تصل، وكل ذلك ورد الخبر فيه، وكل ذلك ورد الخبر فيه. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بالحج إنه مما يصل الإنسان، ولكن قد اختلف العلماء فيه، قد اختلف العلماء فيه، فهل هو على الإطلاق أن الإنسان يتنفل عن غيره ولو كان قادرا؟ نقول ثمة مسائل قد اتفق العلماء على أنها لا تصل للإنسان حتى في الحج، كذلك أيضا في الدعاء. أما بالنسبة للحج فنقول إن فريضة الإسلام للمستطيع لا ينوب أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، كذلك أيضا في الصيام لا يصوم أحد عن أحد، فالفريضة التي تجب على الإنسان وهو مكلف فإنها لا تصل إلى الإنسان فريضة، وإنما تصل إليه نافلة. وما كان من الدعاء بمعناه العام مما يجب على الإنسان سواء كان صلاة أو كان ذكرى، فمعنى الدعاء عام، فما تعين على الإنسان لا يسقط بقيام غيره عليه، وذلك بالصلوات الخمس مما يجب على الإنسان أن يصلي، فلا يقال بأن غيره لو قام بذلك أنها تسقط عنه. كذلك أيضا ما وجب عليه من ذكر وتعين، فإنه حينئذ نقول بأنه لا يقوم به غيره. ولكن هل يتصل في ذلك النافلة لو أن الإنسان تنفل بالصلاة أو الصيام عن أحد، هل يصل ذلك الأجر أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. وأما بالنسبة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن النصوص جاءت بأصل وجاءت باستثناء. أما الأصل فقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك بالنسبة للاستثناء نقول ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح، وكذلك أيضا ما جاء في الحج. وأما بالنسبة لبعض المسائل الأخرى هل تلحق بهذا الأصل كالصلاة أن الإنسان يصلي ويهدي ثواب صلاته ويقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته ويذكر الله بتسبيح أو تهليل أو تحميد ويهدي ثواب تسبيحه وتهليله وتحميده؟ نقول هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من قال بأن القرب بجميع أنواعها يجوز أن تهدى سواء كان ذلك لحي أو لميت، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الأئمة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وكذلك أصحاب الشافعي، وجاء أيضا صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد ثبت عنه أنه كان إذا أتى مقبرة قرأ سورة الإخلاص وغيرها ثم أهداها لأهل القبور. وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله بأن جميع الثواب يصل، ويستثنى من ذلك ما تقدم الاتفاق عليه مما تعين وجب على الأعيان، والثاني ما يتعلق القول الثاني قالوا بأن الثواب لا يصل إلا ما دل عليه الدليل، وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو كذلك أيضا ظاهر عمل السلف. فإنهم كانوا يكثرون من الدعاء للميت والصدقة ويتعاهدونه بالحج أو العمرة، ولكن ما حفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأهدى صلاته أو قرأ القرآن وأهدى قراءته أو جاهد في سبيل الله وأهدى جهاده أو فعل شيئا من الأعمال مما لم يدل عليه الدليل وأهداه، مما يدل على أن الاستثناء مقصود، وهو الوارد في حديث أبي هريرة وفي غيره من إهداء القرب وأما ما يحتج به البعض أن إهداء الحج وكذلك العمرة يلزم من ذلك ما يتبعها من عبادة، فإن في الحج صلاة وفيها استغفار تسبيح تهليل وتحميد وتكبير، وهذه أذكار، فهل يقال بأن وجود هذه القربات على سبيل التبع يجوز بها على سبيل الاستقلال؟ نقول لا، لأنه قد يجوز على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال. ولو كانت الصلاة تهدى لثبت ذلك عن الصحابة وثبت ذلك عن التابعين، وإنما كانوا يكثرون من الدعاء، وإنما كانوا يكثرون من الدعاء. ثم أيضا من القرائن في ذلك تضافر الأدلة على انقطاع عمل الإنسان، انقطاع عمل الإنسان، وكلام السلف على تشوف الموتى وأهل القبور لركعات أو لعبادات لم تستثنى، ولو كانت كذلك ممكنة لتواصى الناس أن يهدوا الركعات وأن يهدوا قراءة القرآن وغير ذلك. ولهذا نقول إن الأرجح في ذلك هو القول الثاني، الأرجح في ذلك هو القول الثاني أن القرب لا تهدى إلا على ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وأما الإطلاق فيلزم منه محظورات وخروج عما كان عليه السلف الصالح، وهم أحرص الناس على ذلك، وهم أحرص الناس على ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.